الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مستثنيات ما يحرم التكسب به لنجاسته، وكان كلامنا فعلا في المسألة الثانية فيما يرتبط بجواز المعاوضة على غير كلب الهراج. وقد نقل الشيخ نفي الخلاف على ذلك في الجملة. وتقدم الكلام في القسم الأول من كلب غير الهراج، وهو كلب الصيد السلوك، ومن الواضح القول بالجواز فيه. وتقدم الكلام أيضا في القسم الثاني، وهو فما يرتبط بكلب الصيد غير السلوك، والجواز هو المعروف بين الأصحاب. وقد وصل المصنف آخر شيء إلى القول بالجواز، وأول كلمات الفقهاء الذين يقولون به عدم الجواز. القسم الثالث هو كلب الماشية والحائط والزعم. في هذا القسم هناك انقسام واضح بين الفقهاء، فثمة قول بالمنع يظهر من عبارات جملة من القدماء، وتابعهم عليه بعض المتأخرين، وثمة قول بالجواز. أولا، لابد من تحرير أين هو محل الكلام. محل الكلام في كلب الماشية والحائط أي البستان وكلب الزرع. بحسب النسخة الموجودة عندنا هنا، جعلوا البستان والزرع تفسيرا للحائط. والحال أن بعض أكابر المحشين على المكاسب لفت النظر إلى أن الزرع ليس تفسيرا للحائط، وإنما الزرع إما معطوف على الحائط أو معطوف على الماشية، على الخلاف بينهم أنه إذا كانت أمور، هناك أمور ثلاثة معطوفة على بعضها البعض، فثالثها هل يكون معطوفا على الأقرب وهو الثاني، أم يكون معطوفا على الأبعد وهو الأصل والأساس؟ فإذا ويستشهد على هذا المعنى أن الزرع معطوف على الحائط أو أن الزرع معطوف على الماشية بعبارة اللمعة، حيث قال في اللمعة كلب الصيد والماشية والزرع والحائط، فجعلها أمور أربعة معطوفة على بعضها البعض. وكذا الحال في عبارات غير الشديد في اللغة. على أي حال الأمر سهل. بداية، الشيخ الأعظم يذكر أن الأشهر بين القدماء على ما نقل، على ما قيل، المنع. وهذا المنع قد نقله المحقق الناراقي في مستند الشيعة والسيد المجاهد في المناهل، حيث ذكر أن الأشهر بين القدماء هو المنع. طيب، هذا المنع من أين يستفاد؟ ما هو دليل المنع حينئذ؟ يقول: إذا رجعنا إلى الأخبار المتقدمة معنا في القسم الثاني، فإننا نرى أن تلك الأخبار ألسنة بعضها أن الإمام عليه السلام عندما يسأل عن ثمن الكلب الذي لا يصيد يقول سحت، وأيضا عندما يسأل في رواية ثانية يقول وأما الآخر فلا يحل ثمنه، الكلب الذي لا يصيد. وعندما يسأل أو يسأل أيضا فيقال ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت، فإننا بمراجعة هذه الروايات نلاحظ أن الأخبار قد حصرت ما يجوز بيعه من الكلاب في ماذا؟ في الصيود من الكلاب. فإذا ما يجوز بيعه من الكلاب هو خصوص الكلاب الصيودة دون غيرها. لعله من هذه الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه من الكلاب في كلاب الصيد استفادوا ماذا؟ استفادوا المنع من بيع كلب الماشية والحائط والزر. وهذه الأخبار الحاصرة مشتهرة بين المحدثين كالصدوقين والكليني، شيخ الكليني وشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق، والذين هم عبارة عن مصادر للشيخ الكليني والشيخ الصدوق. افرض مثلا كمحمد بن الحسن بن الوليد أو كأحمد بن إسحاق الذي كان مثلا مصدرا للشيخ الكليني، أو محمد العطار، محمد بن يحيى العطار، هؤلاء الذين سبقوا الشيخ الكليني وسبقوا الشيخ الصدوق أيضا كانوا يتداولون بهذه الأخبار الحاصرة. فإذا استظهار المنع منشأه أولا اشتهار الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه من الكلاب بخصوص الكلاب الصيودة، هذا أولا. وثانيا اشتهار ذلك في الفتوى. فإذا راجعنا القدماء من أهل الفتوى كالشيخ المفيد والقاضي ابن البراج والسيد ابن زهرة، بل وبعض المتأخرين كابن سعيد الحلي والمحقق الحلي، فإننا نلاحظ أنهم أيضا نقلوا ذلك. بل ظاهر الشيخ في الخلاف وظاهر السيد ابن زهرة في الغنية أنه ثمة إجماع على المنع من بيع كلب غير الصيد، الكلب غير الصيود. هذا بالنسبة للقول بالمنع.
شفنا الحين الاستدلال يكون يعني صار بالأخبار الحاصرة لجوازه،
نعم،
مو بالإطلاقات التي تقول بأن البيع بأنك مطلق الكلب سحت.
حسب الظاهر الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه بكلب الصيد، لأن تلك العمومات إذا أردنا أن نبين المطلب ببيان أعمق، لأن العمومات التي منعت من بيع الكلب هي عمومات فوقانية إذا صح التعبير. هذه العمومات خصصت بماذا؟ بالكلب الصيود. فصارت النتيجة ما هي؟ أن الأفراد الباقية تحت العام عبارة عن كل كلب لا يصيد أو غير كلب الصيد، لأن الذي خرج بالخاص بالتخصيص هو خصوص الكلب الصيود، وما عداه يبقى تحت العام حينئذ. هذا بالنسبة للقول بالمانع. وفي مقابل هذا نرى بأن القول بجواز بيع هذه الأصناف الثلاثة هو المشهور بين الشيخ الطوسي وبين من تأخر عن الشيخ الطوسي، حتى أن ابن الجنيد يقول بذلك. كيف نفهم هذا من ابن الجنيد؟ نقل، نحن في الحقيقة كتاب ابن الجنيد غير موجود بين أيدينا، وإنما الموجود بين أيدينا ما ينقله العلامة عن ابن الجنيد في المختلف. العلامة في مختلف الشيعة ينقل عن ابن الجنيد، هذا هو الموجود بين أيدينا حينئذ في هذه المختلف. ابن الجنيد فيما يرتبط بهذه المسألة قال أولا: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع. واضحة الدلالة. لو قلنا نحن هذه العبارة لكان من أوضح ما يدل على اختيار ابن الجنيد للجواز هذه العبارة، ولكن ابن الجنيد ذيل عبارته بقول آخر، حيث قال: لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس. هذه العبارة الأخيرة للوهلة الأولى نراها متنافية مع العبارة الأولى، باعتبار أن العبارة الأولى تجوز شراء الصائد والحارس للماشية والزرع، والعبارة الثانية تنفي الخير عن الصيود والحارس. فيقال: هل المراد بالحارس في العبارة الثانية ما يشمل الموجود في العبارة الأولى أم لا؟
عشان العبارة الثانية تثبت قصدكم الخير في الصيود والحارس فقط.
إيه؟ تثبت الخير في الصيود والحارس. طيب حينئذ الحارس لماذا؟ مطلق الحارس أم ليس بمطلق الحارس؟ لأننا إذا رجعنا إلى العبارة الأخيرة وجعلنا الحارس إشارة أو الألف واللام في قوله الصيود الحارس ألف ولام عهدية، فيكون المراد حينئذ واضح أن الذي يجوز بيعه كلب الصيد وكلب الحارس للماشية والكلب الحارس للزرع، صحيح؟ بينما لو جعلنا الألف واللام للجنس فإنها حينئذ تكون شاملة لحارس غير حارس الماشية والزرع، كحارس الدور وكحارس الخيام. مع أننا إذا رجعنا إلى القائلين بجواز بيع الكلب الحارس أو هذه الكلاب الثلاثة، وهي كلب الماشية والحائط والزرع، فإنهم اختلفوا في جواز بيع كلب الدار أو كلب الخيام أو ما شاكل ذلك من غير هذه الأصناف الثلاثة. جمع ذهب إلى ماذا؟ إلى جواز بيع كلب الخيام والدار، مستدلين على ذلك بماذا؟ بأن المناط واحد، بينما ثمة جمع آخر ذهب ونص على المانع أنه إنما يجوز بيع الكلاب الثلاثة دون ما عداها، فالكلب الحارس للخيام والكلب الحارس للدار هذا لا يجوز بيعه. فإذا نرجع إلى عبارة ابن الجنيد، هل عبارة ابن الجنيد يريد منها العبارة الثانية يريد منها التعميم إلى الكلب الحارس بستة أنواعه فالألف واللام لجنس الحراسة، أم أنه يريد منها ماذا؟ لا العهدية. الشيخ يقول: هذه النقطة فعلا لا تضر بمختار ابن الجنيد فيما يرتبط بالكلاب الثلاثة، كلب الماشية والحائط والزرع، لأننا سواء قلنا بأن الألف واللام عهدية فإن المطلوب ثابت، وهو أن ابن الجنيد يختار جواز بيع الكلاب الثلاثة، أو قلنا بأن الألف واللام جنسية فإن المطلوب ثابت حينئذ، لأنها تدل على جواز بيع الكلاب الثلاثة وزيادة، صح أم لا؟ ولكن نحن بناء على حملنا للعبارة الأخيرة على الأولى بأن نقول أن ورود العبارة الأخيرة في ذيل العبارة الأولى وكون العبارة الأولى صدرا لهذه العبارة الأخيرة، هذا ظاهر في القرينية، في كون العبارة الأولى قرينة على المراد بالعبارة الأخيرة، أو لا أقل بأنه مما يصلح للقرينية. إذا كانت قرينة فإنها تكون مبينة للمراد من قوله الحارس، وأنه الحارس للماشية والزرع، أو أن هذه العبارة الأولى تشكل ماذا؟ تشكل مانعا من العموم من باب احتمال قرينية الموجود، فنقول هكذا: وجود الكلب الحارس للماشية والزرع في نفس سياق قوله الكلب الحارس يشكل ماذا؟ يشكل قرينة تمنع من أن ينعقد ظهور في جواز بيع الكلب الحارس للدور والخيام، من باب ماذا؟ من باب احتمال قرينية الموجود، فيحتمل أن يكون ابن الجنيد قد اعتمد على ذكر كلب الحارس للماشية والزرع لكي لا يريد الإطلاق من قوله الحارس. واضح إن شاء الله؟ أيضا من القائلين بالجواز الشيخ الطوسي في المبسوط والقاضي ابن البراج في المهذب، ولكن ليس في كتاب البيع وإنما في كتاب الإيجار. طب ماذا ينفعنا هذا؟ هذا ينفعنا إما بدعوى المساواة بين البيع والإجارة، أو بدعوى قياس أولوية بين البيع والإجارة، ولو باعتبار أن البيع فيه تسلط على تمام العين والإجارة فيها تسلط على المنفعة، فإذا كان يجوز في الإجارة فإنه يجوز بالبيع. هل يصح هذا قياس أولوية بين الإجارة والبيع؟ لا يصح، لأنه لا أولوية بينهما، وإنما الذي يمكن أن يدعى هو قياس المساواة، أنهما من باب واحد. كذا الحال سلار وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس والعلامة وفخر المحققين والشهيدان والمحقق الثاني وابن القطان والصيمري وابن فهد، هؤلاء الجمع الكبير من المتأخرين ومتأخرين المتأخرين على ماذا مشوا؟ مشوا على قول الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه، وقالوا بالجواز. في مقابل هذا عند المتأخرين ثمة من ذهب إلى المنع. نحن قلنا من المتأخرين القائلين بالمنع ابن سعيد والمحقق، صح أم لا؟ وثمة من وافق المحقق ووافق ابن سعيد من متأخري المتأخرين كالسبزواري في كفاية الأحكام والمجلسي في روضة المتقين وصاحب الحدائق صاحب الرياض في المصابيح، العلامة الطباطبائي في المصابيح، وفقيه العصر من هو؟ الشيخ كاشف الغطاء في شرح القواعد. نقرأ فعلا هذا المنطق. قال رحمه الله: الثالث كلب الماشية والحائط، وهو البستان والزرع. هنا كما قلت لكم الجملة المعترضة تحتاج إلى إصلاح، وهو البستان هي الاعتراضية، والزرع معطوفة. والأشهر بين القدماء على ما قيل. طبعا الأشهر إشارة إلى وجود قول في مقابل هذا الأشهر، قول معروف أيضا المشهور. هناك مشهور ومشهور،
هذا هو نفس الشيخ من المشهور اللي بيجيب. نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه، لو هذا يعتبر من،
لا هذا لا يطلب بالقدماء، المتأخر عنه ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة. ما هو ذلك المعنى؟ لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين كالكليني والصدوق ومن تقدمهم رحمه الله تعالى، بل وأهل الفتوى. هذا التعبير المحدثون وأهل الفتوى، هذا تعبير لا بد من الوقوف عنده شيئا ما. المحدثون هم الذين كانوا مثلا عمدة شغلهم في الأخبار، مثل الشيخ الكليني والشيخ صدوق. والشيخ الكليني بحسب الظاهر عنوان الباب يدل على مختاره في هذا الباب، يعني عندما يقول باب وجوب كذا فهو يعتقد بالوجوب نتيجة لهذه الأخبار التي يسردها في هذا الباب. الشيخ الصدوق والد الشيخ الصدوق غالبا ما كانت فتاواهم عبارة عن نفس نصوص الروايات هكذا. بعد هذه الفترة أتى عندنا ماذا؟ أهل الفتوى الذين بدأوا بصياغة الفتاوى ولو بصياغات أولية، ليست على نحو الصياغات الموجودة مثلا فيما في عصر مثل المحقق والعلامة على سبيل المثال. يقول: بل وأهل الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق. كما تعلمون المفيد والقاضي وابن زهرة يعتبرون من القدماء، ابن سعيد والمحقق من متأخرين.
شيخنا عفوا، أهل الفتوى والمحدثين صح أنهم نقول أن الأخباريين والأصوليين؟
لا لا لا، هذا ما كان منقع في ذلك الزمان. اصطلاح الأخباريين والأصوليين يطلق على زمان متأخر عن هذا، زمان في قبيل زمان الوحيد البهباني هناك اشتهر هذا. وأما إذا قالوا المحدثون والمحدثون والمحدثون لا يريدون بذلك مثلا هذا المعنى المصطلح، لأنه ما كان منقع في ذاك الزمن. بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه. نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز، وفاقا لمن؟ لبعض المتقدمين، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد، مع أن ابن الجنيد من المتقدمين أو من المتأخرين؟ المتقدمين ابن الجنيد. وفاقا لبعض المتقدمين حيث قال: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع. هذه العبارة لوحدها تكفي. ثم قال: لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس. وظاهر الفقرة الأخيرة: لو لم يحمل على الأولى. كيف يحمل على الأولى؟ بأن تجعل العبارة الأولى قرينة على المراد من العبارة الأخيرة الثانية. فإذا جواز، لو لم نحملها، الظاهر جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها كحارس الدور والخيام. نعم. فإذا إذا حملت فالأمر واضح، إذا لم تحمل فالأمر يكون أكثر عموما. وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة، وعن سلارة وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين كالعلامة وولده السعيد فخر المحققين. فخر المحققين صاحب كتاب إيضاح الفوائد المعروف. والشهيدين، شهيد أول شهيد ثاني طبعا في الدروس والروضة، والمحقق الثاني جامع المقاصد، وابن القطان. ابن القطان هذا واحد من المتأخرين، بل متأخرين المتأخرين، عنده كتاب مع ألم الدين في فقه آل ياسين. وابن فهد، ابن فهد الحلي عنده المهذب البارية، والصيملي أيضا كذلك.
شيخنا ابن فهد من المتأخرين يعتبر؟
إيه طبعا، إذا لم يعتبر من المتأخرين متأخرين أيضا، هو متأخر عن العلامة والمحقق بفترة. وغيرهم من متأخري المتأخرين كان فاضل الآبي والفاضل المقداد في التنقيح والمحقق الأردبيلي. يقول عدا قليل، عدا قليل من متأخري المتأخرين، يعني ماذا صنع هذا القليل؟ وافق المحقق. أي محقق؟ المحقق الحلي. إذا رجعنا إلى الصفحة السابقة، بل وأهل الفتوى رأس الصفحة كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق، فالمحقق من القائلين بعدم الجواز. عدا قليل وافق المحقق كالسبزواري والتقي المجلسي وصاحب القواعد وصاحب العفن وصاحب الحدائق والعلامة الطباطبائي في مصابيحه وفقيه عصره في شرح القواعد. انتهينا من نقل الأقوال. فإذا الأشهر بين المتقدمين المنع، قليل من متأخر المتأخرين يقولون بالمنع، الشيخ الطوسي ابن الجنيد ومن تأخر عنهم معظم المتأخرين ومعظم متأخري المتأخرين على القول بالجواز. هذه الآراء والأقوال في المسألة. الكلام بعد ذلك في ماذا؟ في ما هو مقتضى الأدلة والصناعة. يقول الشيخ وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، إذا رجعنا إلى أصل المسألة المتحدثة عن بيع الكلب، عن بيع الكلب عموما، فإنه ذكر هناك ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، أو بعض الأخبار العامة المانعة من بيع الكلب عموما. صفحة 41 أشار إشارات إليها عندما تكلم في المسألة السادسة. فإذا رجعنا إلى هذه العمومات، فإننا نرى أن هذه العمومات إما فيها إطلاق يقتضي المنع، إطلاق في نفس الألفاظ يقتضي المنع، كما لو قيل مثلا يحرم بيع الكلب، هذا مطلق يقتضي المنع، أو أن فيها إطلاقا في المفهوم. إذا ترجعون إلى مثل صفحة 53 ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، هذا مفهومه ما هو؟ مفهومه هناك هذا منطوقه، إطلاق منطوقه أن كل كلب لا يصيد سحت فيحرم بيعه. أيضا ثمن الكلب الذي لا يصطاد سحت كذلك الحال. وإذا رجعنا إلى مثل لا بأس بثمن كلب الصيد، فإن مفهومها حينئذ ثبوت البأس في غير كلب الصيد، وكذا الحال في غير ذلك من الأخبار. فإذا برجوعنا إلى الأخبار المانعة من بيع الكلب غير الصيود، نصل إلى نتيجة مشابهة مشاكلة لما ذهب إليه المشهور بين القدماء أو الأشهر بين القدماء وهؤلاء الجمع من المتأخرين. يبقى الكلام أن الطرف الآخر، طبعا والشيخ على ما يظهر منه في آخر هذه المسألة يظهر منه القول بالمانع، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو المنع، يذهب إلى المنع من بيع الكلاب الثلاثة، يخص جواز بيع الكلب بماذا؟ بكلب صيود سواء كان صدوقيا أم غير صدوقي.
شيخنا الثلاثة تقصدون الحارس الماشية والحارس للزرع؟
الكلب الماشية والحائط والزرع. طيب ما هي أدلة الطرف الآخر؟ في الحقيقة نشير إشارة ولو رعاية للإخوة اليوم أول يوم لعلهم اعتادوا مثلا على مقدار أكبر من النوم أو عدم الاستيقاظ بعد الصلاة، يصلون ثم ينامون، نشير إشارة إلى الدليل الأول ونفصل غدا إن شاء الله. الدليل الأساسي لدى القائلين بجواز بيع الكلاب الثلاثة، نعم يقولون نحن نعترف بوجود عمومات مانعة، ولكن خرجنا عن هذه العمومات بمخصص. ما هو هذا المخصص؟ والمخصص هو خبر أرسله الشيخ الطوسي في المبسوط. هذا الخبر لم ينقل لفظه الشيخ الطوسي، وإنما نقل مضمونه. هذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل غدا، وسنشير ضمنا إلى الفرق بين نقل الخبر بالمضمون والنقل بالمعنى والترجمة. فإذا رعاية لحق الإخوة لعل لديهم ظرفا أول يوم وما شاكل ذلك، غدا إن شاء الله نبدأ بشرح هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل
على محمد وعلى آله.
شيخنا بكره إن شاء الله إلى أين نصل؟
كذا إن شاء الله نتكلم في هذا الدليل. أنتم حضروا إلى آخر صفحة 57، في صفحة 56-57 يمكن أن لا نصل لأن فيه كلام وفيه تفاصيل. حياكم الله.
شيخنا هنا الشيخ الأنصار عبر الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة. عندك الحين أسألكم شيخنا أنه هل الأدلة مضار بها العمومات؟ حين هني شيخنا الرد قال الشيخ الأنصار بأنها العمومات.
نعم.
العامة يعني من أنه ثمن الكلب سوحت. خصوص مو خصوص العمومات، مو خصوص الأدلة التي الحاصرة يعني.
إيه يمكن، ولكن وين في عمومات؟
ها ثمن الكلب سوحت مثلا.
عندنا ثمن الكلب، عندنا ثمن الكلب الذي لا يصل سوحت.
في البداية
في صحيح محمد بن مسلم مسألة السادسة صفحة 41 أشرنا إليها، ثمن الكلب الذي لا يصيد سحته. وحتى لو كانت العمومات كما شرحنا في البداية، فإن هذه العمومات لأنها حجة في الباقي بعد التخصيص، لاحظتم كيف؟ من هذا الباب يعني.
أيوه هني بعد ذكر في بداية المسألة الشيخ ثمن الكلب سحتون محمول على الهراش.
نعم. فهذه العمومات هي مخصصة، فلا بد أن يكون المراد يعني الباقي تحت العمومات هكذا. أحسن الله عليكم.